بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كؤودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل التي قد تحدث للإنسان ما يعبر عنه بضغطة القبر أو بضمة القبر، وضغطة القبر تستفاد من العديد من النصوص الواردة عن النبي وأهل بيته سلام الله تعالى عليهم. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن رقية لما ماتت، ورقية كانت بنت النبي أو ربيبته على الخلاف بين العلماء، حينما ماتت رقية قام رسول الله صلى الله عليه وآله على قبرها ورفع يده تلقاء السماء ودمعت عيناه، فقالوا: يا رسول الله، إن قد رأيناك رفعت رأسك للسماء ودمعت عيناك. فقال صلى الله عليه وآله: سألت ربي أن يهب لي رقية من ضغطة القبر، وهي المتصلة بالنبي صلى الله عليه وآله. وسيأتي في قصة سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله قال: قد أصابته ضمة، أي ضغطة قبر. وأيضا ورد في قصة إن شاء الله أتحدث عنها لاحقا، في قصة أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد رضوان الله تعالى عليها، أن النبي صلى الله عليه وآله نام في لحدها قبل دفنها، وعلل ذلك بأنه أراد أن يكفيها من ضغطة القبر. وهذه الضغطة لا يراد منها ضغطة القبر يعني القبر الأرضي ترابي الصخري، وإنما ضغطة البيئة التي يكون فيها الإنسان. لذلك ورد في بعض الروايات أن يونس سأل الإمام عليه السلام عن المصلوب يعذب، أنه كان في بعض العادات كان يصلب الإنسان ويترك مصلوبا من دون أن يدفن، هل هو يعذب؟ فقال عليه السلام: نعم، إن الله عز وجل يأمر الهواء أن يضغطه. ما معنى ضغطة القبر؟ ضغطة القبر استظهر بعض العلماء، وهو المعروف من الكثير من الكتب، أنه ضغطة القبر هو عبارة عن ضم القبر لبدن الإنسان، بأن يضغط بدن الإنسان ضغطا فتضم أضلاعه. هذا ما استظهره عدة علماء، ثلة من العلماء، وهذا ما فهموه من جملة من النصوص الواردة. يعني مثلا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الكافر إذا دفن قالت الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، قد كنت أو قد كنت من أبغض من يمشي على ظهري، فإذا وليتك فستعلم كيف صنيع بك، فتضمه حتى تلتقي أضلاعه. البعض بيفهم الضغطة ضغطة البدن، ضغطة الجسد. حتى ورد مثلا في حديث: إذا وضع الميت في القبر وأهيل عليه التراب، يقول أهله وعياله وسيداه وشريفاه، فيقول الملك الموكل: أتسمع ما يقولون؟ فيقول: نعم. فيقول العبد: هم يقولون ذلك، يا ليتهم سكتوا. لأنه في وضع ليس وضع هو السيد فيه وهو الشريف فيه، ليتهم سكتوا. النص يقول: فيضيق عليه القبر فيختلف أضلاعه، وينادى في قبره أو وينادي في قبره وكسر عظماه وذل موقفاه إلى آخره. يعني يفهم من النص على حسب ما استظهره جملة من العلماء أنه الضغط ضغط للجسد، ضغط للبدن، هذا اتجاه لتفسير ضغطة القبر. هناك اتجاه آخر أن ضغطة القبر هي ليست ضغطة جسد هذا الجسد بأن تكسر الأضلاع على المستوى المادي، وإنما هو عبارة عن صدمة المفاجأة. ماذا يعني صدمة المفاجأة؟ هذا ينطلق من مسألة هي أن الإنسان عادة حينما ينفعل مع الأشياء، على أي أساس ينفعل معها؟ الإنسان حينما ينفعل مع الشيء ينفعل على أساس ما يدرك من الشيء، لا ينفعل على أساس وجود الشيء. يعني مثلا هلأ أنا قاعد، أنتم قاعدين في هذا المسجد المبارك، إنسان جالس بكل اطمئنان، افترضنا أنه يوجد أفعى سامة وعم تزحف وراء البعض، بس هو ما بيعرف فيها، ما بيعرف إلا أنه قربه قصة حده أفعى سامة، فإنه لن يتحرك لأنه لا يعرف بوجود هذه الأفعى. حينما يعرف بوجود هذه الأفعى سيتحرك، سينتفض. الذي يحرك الإنسان ليس وجود الأفعى، الذي يحرك الإنسان هو علمه بوجود الأفعى، وإلا وجود الأفعى الواقع لا يحركه. بالجانب الإيجابي مثلا واحد بيكون عم بيحج، طب نحن عندنا في الروايات إنه الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يحضر الموسم كل عام، يحضر الحج. طب تصور إنسان مؤمن متدين موالي محب للإمام عليه السلام إنه شي مرة يتوفق وأن يقابل الإمام مباشرة، يعني أن تكتحل عيناه بالطلعة الغراء. طب واحد بيكون هلأ ماشي عم بيطوف حول الكعبة، قد يكون الشخص اللي عم بيطوف حول الكعبة منكبه على منكب الإمام، قد يكون يطوف وجنبه الإمام مباشرة ولكنه لا يعرف أنه الإمام، لا يتفاعل. ولكن حينما يعرف المؤمن أنه يطوف وإلى جانبه الإمام المهدي عليه السلام الذي هو ركن الأرض وإمام الإنس والجان، ماذا ستكون حالته؟ الإنسان حينما يتفاعل، حينما ينفعل، إنما يتفاعل على أساس علمه، على أساس إدراكه، مش على أساس وجود الشيء الواقعي. هنا نأتي بعد هاي المقدمة لتنظير لنفهم معنى ضغطة القبر بمعنى صدمة المفاجأة. هلأ واحد افترضنا بده يفتح باب مغلق، حينما يفتح الباب المغلق مرة هو يعني خالي الذهن لا يعلم أي شيء، فجأة يفتح الباب يرى حيوانا مفترسا مباشرة خلف الباب وهو فاتح فاه، ماذا يحدث بهذا الإنسان؟ هو خالي الذهن، يكون مباشرة بعد ما يفتح الباب بيطلع برأي الحيوان المفترس بحركة هجوم، بهيئة هجوم، هذا الإنسان سينصدم. هذه صدمة المفاجأة، ستكون عنده صدمة، قد يغمى عليه، يمكن إذا معه بالقلب بصير عنده نوبة، قد يموت. طيب إذا إنسان يحتمل وجود الحيوان المفترس، عنده احتمال، ولا بده يفتح الباب، هنا كيف ينفعل؟ هذا يختلف حاله عن حال الأول، هون بحسب درجة احتماله، لأنه درجة الاحتمال هي التي تجعله يحضر نفسه، يحضر نفسه أكثر. كل ما عليت درجة الاحتمال، كل ما حضر نفسه أكثر، كل ما خفت صدمة المفاجأة. كل ما كانت عنده الاحتمال قليل وتفاجأ بالواقع، كلما علت صدمة المفاجأة. هنا الاحتمال صعودا نزولا يحدد الصدمة قوية أو ضعيفة. طيب حالة ثالثة، واحد عرف أنه يوجد خلف الباب حيوان مفترس بهيئة الواثب ولكنه محنط زينة. طيب هلأ الواحد هون قديش هو الاحتمال الذي عنده أنه حيوان فعلا محنط؟ لأنه حيوان محنط يعني شكله شكل الحيوان الحقيقي الحي. طيب إذا واحد كان عنده احتمال منه كبير أنه في حيوان محنط فتح، يعني عنده احتمال بيكون الأكبر لو فتح الباب أنه احتمال حقيقي أن يكون حيوانا حقيقيا، احتمال أن يكون حيوانا حقيقيا، فتح الباب. إذا فتح الباب ورآه وكان احتمال التحنيط عنده احتمال قليل، ستكون عنده صدمة المفاجأة كبيرة. كلما هنا على الاحتمال أنه محنط كلما خفت الصدمة. طيب إذا واحد عنده يقين 100%، عنده يقين 100% أنه الحيوان محنط وفتح الباب ووجد هذا الحيوان، هون يقينه من أي نوع؟ لأنه اليقين أيضا له أنواع. ما بيقولوا عنا في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ مرة واحد يعلم بوجود النار، يعلم 100% وجود النار. مرة واحد يرى النار، مرة واحد يضع يده في النار. في مراتب لليقين، هو علم وعلم وعلم، بس في مراتب. طيب هذا الإنسان الذي يعلم، مثل ما الإنسان الذي يعلم أنه هذا ميت والميت لا يضر. طيب فرق بين إنسان يعلم أنه هذا ميت، أكيد ميت والميت لا يضر. كثير من الناس يعلمون أن هذا قد مات فعلا وأنه لا يضر، بس بيخافوا يناموا حده. قل له نام اقضي الليلة حد هاي الميت، ما بيقضي الليلة، بيخاف. ليه؟ لأنه اليقين اللي عندهم ما تحول لمسلك. لما اليقين بيتحول لمسلك ساعتها بيرتب عليه الأثر، ساعتها ما عنده مشكلة يتسطح حده، يقضي الليل معه، ما عاد عنده مشكلة. الإمام الخميني قدس سره كان يعبر عن اليقين الذي يتحول إلى مسلك بأنه اليقين الذي يكتبه العقل بقلمه على لوح القلب. تحول المعرفة من معرفة عقلية إلى معرفة قلبية، هي هاي المعرفة التي تجعل الإنسان صاحب مسلك وتجعل الإنسان تتناسب انفعالاته مع هذا اليقين. فلذلك إذا وصل واحد أنه على يقين أنه لورا الباب حيوان محنط 100%، على يقين تحول إلى مسلك، بيفتح الباب وما بيتأثر. بس مرات بيكون عنده يقين نظري ما تحول لمسلك، إذا فتح الباب بينصدم، بصدمة عالية بس بينصدم. هل نحن عندنا يقين بعالم البرزخ، بعالم القبر؟ عندنا يقين بالعالم الآخر؟ لما يموت الإنسان الروح كما ذكرت سابقا تحوم حول الجسد، تسمع بدون أذن، ترى بدون عين، بس بعدها عم تشوف الحراك اللي عم بيصير. طب بيتغسل، بيراقب جسده كيف يقلب، يشيع، يلاحظ جسده كيف يحمل، ينزل إلى القبر، هو عم يلاحظ هذا الجسد. بس هو بعد ما ينزل إلى القبر ويدفن، هنا دخل إلى العالم الجديد. دخوله إلى العالم الجديد هنا قديش هو عنده احتمال له أو يقين له؟ إذا واحد ما كان يعتقد بذلك العالم ودفن ودخل فيه، ستحصل عنده صدمة المفاجأة. هاي صدمة المفاجأة هي ما يعبر عنه بحسب هذا الاتجاه بضغطة القبر. ضغطة القبر الصدمة الكبيرة التي تحصل للإنسان حينما يتفاجأ بالعالم الآخر، حينما ينتقل إلى العالم الآخر. الإنسان الذي يكون عنده احتمال صدمته بتخف، الذي يكون عنده يقين بالعالم الآخر، بيشوف الواحد هلأ قديش هو مفعل يقينه، قديش محول يقينه إلى مسلك، قديش محول اليقين للمسلك، بيأثر ذلك على الصدمة، على حجم الصدمة. هلأ مثلا افترضنا هلأ نحن قاعدين هون بالمسجد، إنه طبعا الواحد بشهر رمضان جاي على المسجد عم بيصلي عم بيعمل مستحبات، هذا الإنسان بطبيعة الحال هو إنسان معتقد، بس إنه كلنا معتقد مثل بعض، اعتقاد متفاوت. هنا بتجي ضغطة القبر قديش بتكون للواحد. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة، إنه ليس من مؤمن إلا وله ضمة. طيب كيف يعني ليس من مؤمن إلا وله ضمة؟ الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه يتحدث أن المؤمن بالنسبة لضغطة القبر، إذا كان مؤمن متدين معتقد، تكون ضغطة القبر بالنسبة له كشرطة الحجامة لعامل الحجامة، لما يحمل الشفرة ويشرطه قديش بحس خفيفة بتكون الشرطة، إنه ده معتقد، بس هاي شو بتعبر على نوع من الصدمة، بس صدمة خفيفة. بس في بعض الناس بيوصلوا لحالة عالية جدا من الاعتقاد ومن اليقين، هو ما عندهم ضغطة قبر. لذلك مثلا الشهيد الذي هو يفتح باب الحياة الأخرى، هذا لا يضغط في قبره، هذا هو الذي يدخل إلى تلك الحياة، كيف يتفاجأ وهو الذي فتح الباب؟ لذلك مقام الشهيد بأنه حينما يستشهد مباشرة تفتح له أبواب الجنان، لأنه هو الذي يدخل، هو الذي أعد نفسه وعمل للوصول إلى ذلك العالم. ولكن هؤلاء الذين يكونون على مستوى عال هم قلة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سئل أيفلت من ضغطة القبر أحد؟ أجاب نعوذ بالله منها، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. الذين يفلتون من هذه الضغطة هم قلة، ما أقل من يفلت من ضغطة القبر. طب هذه ضغطة القبر شو أسبابها؟ السبب الأساس بحسب الاتجاه الثاني الذي ذكرته هو عقائدي، هو حسب الاعتقاد، هذا السبب الأساس بحسب هذا الاتجاه. ولكن إذا نظرنا إلى النصوص نجد أنها تتحدث عن مسلكيات تسبب ضغطة القبر. هاي المسلكيات مع الاتجاه الأول واضحة، مع الاتجاه الثاني لعلها من باب أن سلوك الإنسان له دخل أيضا في تشكيله العقائدي، لأنه كلما كان التشكيل العقائدي هو عال كلما ارتسم ذلك في مسلكيات الإنسان. ما كلما واحد كان عنده اعتقاد راسخ كلما انعكس ذلك بمسلكه. يعني هلأ إذا واحد افترضنا قلنا له أنه مثلا حرام التسليم بالإيد، مصافحة المرأة غير الزوجة وغير المحرم حرام، بيجي واحد بيسأل بيقول مولانا كنت أريد أن أتوظف فذهبت إلى مؤسسة من منطقة أخرى بجو آخر، دخلت وجدت مديرة المؤسسة مع أعضاء الهيئة الإدارية كانوا موجودين لاستقبالي، فمدت المديرة يدها، هل يجوز لي أن أسلم عليها وأن أصافحها؟ طب إذا قلت له هلأ أنه صحيح أنه هذا موقف في نوع من الحرج، بس في بعض الفقهاء بيقولوا ما بني على الحرج لا يرفعه الحرج، أنه ما طبيعة عدم التسليم في نوع من الحرج فيه، فما بيكون الحرج العادي مسوغ ومبرر للتسليم، معلي بأسلوب هادئ فهم الموضوع أنه نحن ملتزمين ونحن محرم علينا التسليم مع احترامنا الكبير للمرأة وشأنها إلى آخره. بيقول لي مولانا شو الحكي، في حرج كبير انت ما بتتصوروا، يعني في ناس موجودين وهي موجودة وفي كمان مستقبلة رايح توظف، يعني بصير يحط تبريرات وبتكون عنده حركة القناعة صعبة. طب هذا الشخص هو ذاته لو أنه دخل إلى تلك المؤسسة ومدت تلك المديرة يدها، بس كان في يدها ما مر عبر عنه الأمريكان بالجمرة الخبيثة التي تنتقل مباشرة إلى الآخر وقد تميته، ومدت يدها وهو على يقين بأنه في جمرة خبيثة في يدها،
قام بيسلم عليا ولا لا؟ لك اذا قلت له انا ما موضع حرج فيك تسلم عليا، بيقول لي مرحبا حرج مولانا، شو بدي سلم عليا؟ هو بيصير يعكس المنطق. ليش صار يعكس المنطق؟ لانه صار معتقد بالضرر. ما الانسان على حسب اعتقاده الذي تحول الى معرفه قلبيه يتحرك، الاعتقاد الذي هو يحرك الانسان. لذلك هلا اذا واحد مثلا سلم باليد معصيه، صح معصيه، بس بتبين انه عنده مشكله بدرجه اعتقاده. يعني الانحراف المسلكي بيبين انه في مشكله، يعني درجه الاعتقاد عنده ما درجه عاليه، لو كانت درجه عاليه لانعكس ذلك في مسلكه بشكل دقيق. من هون ممكن ان ندخل الى بعض المسلكيات التي لها اثر في ضغطه القبر على الاتجاه الثاني. من ضمن هذه المسلكيات التي وردت سوء الخلق، وبالتحديد في النص مع الاهل، مع الزوجه. النص اللي وارد هو في حكاية حصلت مع أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كان من المجاهدين الكبار. سعد بن معاذ هو الذي حكم بين النبي واليهود، والنبي أقره حكمت بما حكم الله. سعد من مجاهدي الحروب الأولى، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية التي أنقلها بالمضمون، أن النبي صلى الله عليه وآله حينما علم بأن سعدا قد توفي حزن حزنا شديدا، وقدم إلى مكان تجهيزه وأخذ يشرف على تجهيزه، على تغسيله وتحنيطه وتكفينه. وحينما حمل سعد إلى قبره إذا بالنبي صلى الله عليه وآله يخلع رداءه ويمشي بلا حذاء، وكان يحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى، إلى أن وصل إلى قبره ونزل النبي بنفسه إلى قبره وسوى اللبن وأشرف على دفنه بنفسه. سعد رأت كل هذا اندهشت، وسئل من قبل بعض الأصحاب: يا رسول الله، لقد رأيناك تفعل مع سعد ما لم تفعله مع غيره، لقد كنت تمشي بلا رداء ولا حذاء. قال: لقد رأيت الملائكة تمشي كذلك فمشيت مثلها. اللهم صل على محمد. يا رسول الله، كنت تحمل النعش تارة يمنى وتارة يسرى. قال: لقد كانت يدي في يد جبرائيل أضعها حيث يضعها. شو أم سعد سمعت رأت هذا المشهد وسمعت هذا الكلام؟ قالت: هنيئا لك يا سعد الجنة. فنظر إليها النبي قال: مهيا أمة الله، إن سعدا قد أصابته ضمة، ضغطة قبر. ليه يا رسول الله مع كل ما قلت؟ قال: لقد كان في خلقه مع أهله سوء. السبب مجاهد، هو متدين مؤمن. لقد كان في خلقه مع أهله سوء، سيء الخلق. في ناس كثير بيكونوا من المتدينين اللي بيصلوا وما بيتركوا النوافل والمستحبات، بس بالبيت هم أشخاص آخرون على مستوى الخلق، على مستوى الأخلاق. ليش بشهر رمضان النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى مفتاح اجتماعي: من حسن فيكم في هذا الشهر خلقا كان له جواز على الصراط. تحسين الخلق من الأمور الأساسية التي تفتح أبواب رحمة الله تعالى، وبالعكس سوء الخلق من أسباب ضغطة القبر. من ضمنها النميمة، من ضمنها النميمة، أحد أسباب ضغطة القبر الأساسية النميمة. الإمام علي عليه السلام كان يقول فيما ورد عنه: عذاب القبر يكون من النميمة. نميمة، واحد ينقل كلام الثاني بحيث يعمل مشكلة بين الاثنين، أو يتدخل من عنده بحيث يعمل مشكلة بين الاثنين، يفتن بين الآخرين، يتدخل لإيجاد شرخ بين الآخرين. وهذه مسألة جدا خطيرة. كان الإمام علي عليه السلام يقول: شراركم المشاؤون بالنميمة. شراركم من أعظم الذنوب. وتكمل الرواية السبب الثالث الذي يتحدث عن عدم الاهتمام بالطهارة الخاصة: عذاب القبر يكون من النميمة والبول. لأنه ورد في الأحاديث أن واحد يراعي أن يبقى على طهارة، انه ما يتنجس. ورد عن الامام الباقر عليه السلام: لا تحتقرن بالبول ولا تتهاون ولا تتهاونن به. انه واحد بالنسبه للطهاره مثلا ان لا يفعل ذلك على ارض صلبه فيتنجس او لا يطهر بشكل جيد، لان طبيعه المؤمن هو يراعي الطهاره والنظافه الجسديه كما يراعي الامور المعنويه. هذه جمله من الامور التي هي من اسباب ضغطه القبر، ولكن الله تعالى فتح فسحه من المنجيات مما ينجي من ضغطه القبر، وهذا ما اتحدث عنه غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.